السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم في سورة التين، وسميت بهذه التسمية لوجود ذكر التين فيها، والتين والزيتون. وهذه السورة مكية، حتى قال ابن عطية: لا أعلم خلافا بين المفسرين فيها. ومنهم من يحكي أنها مدنية لكنه ضعيف. فهي مكية النزول، وهذه السورة كسائر الصور التي فيها القسم، يكون القسم بشيء عظيم والمقسم عليه أمر عظيم، ودائما المقسم عليه يدور على التوحيد والإيمان وعلى البعث كثيرا فيما مر معنا، لكن في كل مرة يكون المقسم أو القسم بشيء جديد والمقسم عليه أمرا جديدا. وهذا من تنوع القرآن في عرض أدلة التوحيد والبعث. يقول الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الجواب: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولاحظوا تسلسل الصورة، يذكر الإنسان وأنه خلقه وأنه أنعم عليه بذلك وأنه مطالب بالإيمان وأنه سيحاسب يوم القيامة. فلاحظوا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قال: فما يكذبك بعد بالدين. ذكر الإيمان والعمل الصالح، هذا المقسم عليه. نعود إلى بداية الصورة. والتين والزيتون، ما هو التين والزيتون؟ هو على ظاهر اللفظ الذي تعرفونه، التين المعروف الذي يؤكل، والزيتون الزيت المعروف. بعض المفسرين ومنهم ابن عباس يقول: القسم هنا ببيت المقدس الذي بأرض الشام، وبعضهم يقول مسجد دمشق والزيتون وبيت المقدس. يعني القول الثاني يدور على أن التين والزيتون ليس التين والزيتون المعروف هذا، أيضا هناك معنى آخر وهو بيت المقدس. ثم يختلفون في تعداد يعني بعض التفريعات: المسجد الأقصى، بيت المقدس، أرض الشام، إلى غير ذلك. هذا القول الثاني كما عرفناكم سابقا أن المعنى المراد في الآية والأصل هو اللي نعتمده، فالقسم هنا بالتين والزيتون المعروف. لأننا لو قلنا القسم ببيت المقدس أو المسجد الأقصى أو الشام إلى غير ذلك لم يحصل القسم بالتين والزيتون، وإنما حصل القسم بشيء آخر لم يكن موجودا في الآية. لكن لماذا ابن عباس يقول القسم ببيت المقدس؟ لأن منابت الزيتون، التين والزيتون، هناك، ويريد أن يشير إلى أن هذه أرض مباركة، فحصل القسم بمنابتها. أين منابتها؟ هناك. فهو عنده إشارة يريد أن يقول بها أن هذه هي منابت الزيتون وأرض مباركة، وهذا صحيح لكن ليس هو المعنى الأصلي. طيب لماذا السلف يدخلون هذه المعاني؟ قلت لكم لأن هناك توسع في مدلول الآيات ممكن تحتملها، فيشير إلى معاني أخرى وهي أشبه ما تكون بإشارات للمغزى من القسم بالتين والزيتون، لأن لا يعرف منابت إلا هناك ثم توسع الأمر. وهذا أنا قلت لكم سابقا كيف تتعاملون مع أقوال المفسرين هذه، فنبين أن أقوال السلف ذات معنى ومخرجة ولها مقاصد وليست خطأ، حاشا أن يقعوا في ذلك، خصوصا ابن عباس ترجمان القرآن، وإنما أرادوا أشبه ما يكون بالإعاز إلى السبب في القسم بالتين والزيتون. أذكر لكم يعني إن صح التعبير استشكال الشوكاني رحمه الله، يعني بين قوسين نقول ممكن معاناته من إشكاله من هذه الألفاظ. ماذا يقول في هذا الأمر؟ يقول: وليت شعري ما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيقي في اللغة العربية والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن المعنى المبنية على خيالات لا ترجع إلى عقل ولا نقل. وأعجب من هذا اختيار ابن جرير للآخر منهما مع طول باعه في العلم في الرواية والدراية. طبعا مع التحفظ على أنه نسب هذا لابن جرير، وابن جرير لم يقل به، لكن يبدو أنه ذهب يعني أمره إلى أمر آخر فهمه. لكن هو استغرب هذا القول، كيف القسم ببيت المقدس وبأرض المقدس، يعني الآية لم تشر لها. طب هذا اللي قاله السلف، لكن قالوا من باب توسع المعنى، وهذا سيأتينا الآن في سور قادمة. هكذا تتعامل مع قول السلف، فأنت انظر إلى المعنى المتناسق مع الآية وهو المعتمد اللي جيء لأجله بالمعنى، لكن توسع القرآن اللي هو استنباط المعاني وإدخال معاني أخرى لا مانع في ذلك، إذا كان بشرطين: اللفظ يحتمله، والأمر الثاني لا يعارض الأدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف. يعني هذا ليس فقط المتقدم، حتى المتأخر. والتين والزيتون وطور سينين، طبعا سينين تقرأ يعني بمعنى أن لها ألفاظ، ليست قراءة هنا، لكن أحيانا تأتي في القرآن طور سيناء وسينين، وهي لغتان فيها. طبعا الطور هو الجبل، وسيناء أو سينين معناها كما ذكر جماعة من التابعين هي بلغة الحبشة الحسن المبارك. والقرآن قد عرب ألفاظا إلى العربية وأصبحت من العربية، فطور سيناء أو طور سينين لغتان وهذا معناها. وأقسم الله بالتين والزيتون وطور سينين لأنه جبل كلم الله موسى عنده، وطور سينين وهذا البلد الأمين وهو مكة، وسمي الأمين لأن من لاذ بالحرم أمنه، يعني من لاذ بالحرم أمن. طب القسم على ماذا وبهذه الأشياء العظيمة؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو الجواب، اللام واقع في جواب القسم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ومر معنا والذي خلقك فسواك فعدلك أو عدلك، فخلق فسوى في أي صورة ما شاء ركبك. فمعنى في أحسن تقويم، التقويم جعل الشيء في قوام وتسوية حسنة، فقوام الإنسان في أحسن ما يكون، جعله الله بهذه الصورة المتناسقة، ففي أحسن صورة وأعدلها. والآية على تقدير خلقنا، يعني خلقنا الإنسان في تقويم أحسن تقويم، لماذا يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه خلقه وفي هذه الصورة العظيمة والخلق الباهر؟ لأجل تقرير التوحيد والبعث، وهي مخاطبة للمنزل فيهم القرآن إلى يوم القيامة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. الآن الكلام في الخلق، وفي أسفل سافلين إذا مشينا على تدرج الآية يعني رددناه إلى أرذل العمر، هذا القول الأول. أسفل سافلين المراد أننا جعلناه في نار جهنم، في أسفل سافلين. ولذلك اختلف السلف على قولين، هل المراد أرذل العمر أو المراد إلى النار؟ الذي يبين لك معنى هذا القول هو الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأصبح المراد هو القول الثاني، يعني رددناه إلى أسفل سافلين في جهنم، ولم ينجوا من هذا إلا الذين آمنوا، مثل قوله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. طيب، القول الأول رددناه أسفل سافلين أرذل العمر، لا مانع من هذا القول، يدخل في عموم الآية، لكن يشكل عليه ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. من الذين آمنوا؟ من يرد إلى أرذل العمر، يقصد بأرذل العمر هنا الخرف، في من يكون مؤمن ويلحقه الخرف، فكيف يكون استثناء من أرذل العمر؟ لكن من يدخل ذلك في هذا المعنى، دائما الإدخال في عموم الآية يكون له وجه، لكن ليس من كل وجه، وهنا في إشكالية في دخوله من كل وجه. فرددناه أسفل سافلين أي لا أرذل العمر، ممكن إدخال هذا المعنى، لكن ليس هو المعنى المراد يعني في الأصل. لكن إدخاله في معنى الآية لا مانع منه. إلا الذين آمنوا طيب، هناك بعضهم فسر بأنه أسفل سافلين يقول ذهبت عقولهم وخرفوا وانقطعت أعمالهم، إلا الذين آمنوا استمر عملهم. عرفتم القول ذا؟ يعني يقول إذا مرض العبد أو سافر الله يكتب له عمله، من منع من العمل لعارض يكتب له أجره. وهذا أيضا قال به ابن عباس، فابن عباس قال بذاك وقال بذاك، فهو يدخل في معاني الآية ما اتسعت في المعنى. وإلا هذا القول أيضا ليس يعني عليه دليل من قوي، لكنه استنباط، يعني إلا الذين آمنوا فتدخل في العموم، مثل ما يقولون اهدنا الصراط المستقيم، فيفسر الصراط بأشخاص، يقول الصراط هو اتباع أبو بكر وعمر والصحابة، الصراط هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الصراط معنى ليس شخص، لكن يريد أن يقول هناك معنى مرتبط بهذه الكلمة، فنقول نعم لا مانع لأن فيها دلالة. وهذا مثل ما يفسر السلف أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يقول الحنيفية هي الحج، لا، الحنيفية ما دخل الحج، لأن الحج في تلبية وفي توحيد، فيقرنها بها. بل ابن عباس يقول الحنيف المختتن، لأن الاختتان شعار شعار إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما هرقل رأى جاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ظهر ملك الختان، لأن شعار المسلمين كان اختتان، يريد أن يفرق بين الكافر والمسلم بالختان. ولذلك هرقل قال لهم انظروا أمختونين؟ قالوا نعم. قال إذن ظهر ملك الختان. فحربما المفسر يلحظ ماذا؟ معنى بعيد له دلالة مرتبطة من وجه من الوجوه، لكن لن نفسر حنيف بأنه الحاج أو المختتن مباشرة. فالتوسع في المعنى غير المعنى الأصلي، وهنا يلحظ طالب التفسير ويعرف يتعامل مع أقوال المفسرين. طبعا القول الثالث ذكرت لكم رجحه ابن جرير: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استحقوا هذا الاستثناء لعملهم للإيمان والعمل. وهذه دلالة على ما قاله للسنة والجماعة والسلف أن الإيمان قول وعمل وليس قول بدون عمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير منقوص. وبعضهم يفسر غير ممنون يعني غير محسوب، يعني يعطون بغير حساب أو غير مقطوع، كل ألفاظ اختلاف تنوع. فما يكذبك بعد بالدين، هذا هو المغزى الآخر، يعني فما يكذبك بعد بالدين أيها الإنسان بعد هذه الحجج، خلقك وجعلك في أحسن تقويم، فكيف لا تعبده؟ هذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فإذا تفرد بالخلق تفرد بالعبادة. فما يكذبك بعد بالدين، الدين الحساب، الدين هو الحساب، هذا هو المغزى من القسم والمقسم عليه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين، ومن كونه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين أنه خلق الناس وأمرهم بالتوحيد وجعل توحيده والتصديق بالبعث من أصول الإيمان. وسيحكم بينهم يوم القيامة بين الذين آمنوا وبين الذين كفروا، فهو أحكم الحاكمين. ومن حكمته أن شرع لعباده هذا التوحيد والحساب والجزاء، لأن هذا ناتج عن حكمه وحكمته. سورة العلق، وهذه أول سورة نزلت في القرآن، ولو كان المصحف مرتب على النزول لكان أول سورة نزلت، لكن المصحف عند الصحابة ترتيبه كان توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم. سورة العلق سميت بذلك لأنه ذكر فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وتسمى سورة القلم لذكر القلم فيها، علم بالقلم. بدأت هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إذانا بأنه سيكون النبي صلى الله عليه وسلم قارئا بعد أن لم يكن كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، وكان كذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ ولا يكتب، وهذه كانت فيه منقبة، كيف أمي علم الناس؟ ولو كان يقرأ ويكتب لاتهموه بأنه يأخذ هذا القرآن من غيره، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قالوا أخذها من هنا وهنا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الباء هنا للاستعانة، يعني تقديره أبتدئ مستعينا بالله. باسم ربك الذي خلق، وعرفنا سابقا اسم ربك الذي خلق، بينت التلاوة وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتى يقرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق. خلق الإنسان من علق، طبعا العلق هي قطعة الدم الرطبة. القرآن بيّن أن تارة يقول خلقه من نطفة، وتارة من علقة، وتارة مباشرة هكذا خلق الإنسان. وفي آيات يفصل أطوار الخلق كما حصل في سورة المؤمنون، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى أن يخرجه الله سبحانه وتعالى بشرا سويا. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. وكرم الله سبحانه وتعالى لا يوازيه كرم ولا يعادل كرم. ومن كرمه سبحانه وتعالى أن أرسل الرسول وأنزل هذا الكتاب صلى الله عليه وسلم، وأنزل هذا الكتاب وشرع لنا هذه الشرائع، وجازانا وجاز المؤمنين بالجنة ونعيمها، وأعطانا الصحة والعافية وخلقنا، فهو الأكرم سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والمعنى هنا ظاهر في الآية جدا، أنه علمه الآلة وعلمه العلم، يعني علمه العلم وآلته التي يقيد بها ويكتب. لماذا هذه المقدمة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، ثم ذكر خلق الإنسان والمنة عليه بأنه هو الأكرم، المنة على الخلق بأن الله هو الأكرم، علم الإنسان، أعطاه ما أعطاه من هذه النعم. جاء المغزى وهو التوحيد والتصديق بالبعث. كلا، وكلا هنا بمعنى حقا. ثم قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هنا جاء الكلام عن البعث. فانظروا كيف تسلسل الأدلة، التقرير بالخلق وبالنعم وبالانفراد بها، لا أحد يشرك الله فيها أو يستطيع أن يفعلها، ثم يمن على الإنسان، ثم يذكر إعراضه عن تصديق ما أنزل من البعث. كلا إن الإنسان ليطغى، ومر معنى الطغيان هو مجاوزة الحد في العصيان. أن رآه استغنى، وهذا من أعظم ما يمر على الإنسان من العجب والتكبر، أنه يستغني. هنا لم يذكر المعمول، أن رآه استغنى. استغنى بماذا؟ الله ذكر عن أهل الكفر وأهل الذين آثروا الدنيا على الآخرة أنهم يستكثرون بأولادهم وأموالهم، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ما في لا يوم بعث ولا شيء، من شدة إعراضهم. فاستغنى يعني بماله وولده كما بينته الآيات الأخرى، ويجزم وما نحن بمعذبين، عندنا أموال وأولاد. أن رآه استغنى، ثم ماذا أجاب الله عليه؟ إن إلى ربك الرجعى. الرجعى مصدر كالرجوع، وهذا أسلوب وعيد، يعني سيرجع إلى ربه. بس سيرجع إلى ربه في البعث، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما جاء عن أبي هريرة أن أبا جهل قال: هل يعفر محمد وجهه بين ظهوركم؟ قالوا: نعم. قال: فبالذي يحلف به، يعني باللات والعزى، لئن رأيته، يعني يصلي عند الكعبة، لأطأن رقبته. فقيل له: ما هو ذاك؟ ها هو ذاك يصلي. فانطلق يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ليطأ رقبته، فما قال: فجاءهم وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فأتوه قال: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: بيني وبينه خندقا من نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى. وفي حديث في رواية مسلم قال: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه، كلا إن الإنسان ليطغى. وفي حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل قال: ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف إليه، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: والله إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني. فأنزل الله عز وجل: فليدعو نادية سندعو الزبانية. هنا تتبين القصة في السياق. هنا أرأيت الذي ينهى أبو جهل عبدا إذا صلى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. أرأيت إن كان على الهدى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى. الأسلوب هنا أسلوب تعريضي، يعني أرأيت إن كان على الهدى، يعني لأجل أنه على الهدى ويأمر بالتقوى تريد أن تؤذي؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، مثل قوله تعالى أخذنا سابقة: وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى فلما تؤذي؟ أرأيت إن كذب وتولى، يعني هذا المعرض أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يرى ما يصنع، فهو تهديد له. ثم توعده الله سبحانه وتعالى: كلا، ليس الأمر كما يظن أنه يستطيع المنع، لئن لم ينتهي، يعني أبو جهل، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. السفع هو الإحراق بالنار، تقول: سفعته بالنار إذا حرقته. واكتفى بالناصية لدلالته على الوجه. وذلك الله سبحانه وتعالى قال في التعذيب بالنار: فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ولذلك عبر هنا بالناصية، لنسفعا بالناصية. ثم وصف هذه الناصية وهي مقدمة الرأس: ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة فيما يقول ولا يستطيع أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، وكاذبة أيضا في أعمالها، كاذبة خاطئة، يعني متعمدة الخطأ. وهذا بسبب صدي عن سبيل الله ومعاندتي للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد وإثبات البعث والنبوة. ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية سندعو الزبانية، وهذا تهديد. هو تهدد في حديث ابن عباس أنه سيدعو، أنه أعظم الناس ناد، وأنه سيدعو ناديه، يعني مجلسه، فيأتون ليؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فليدعو نادية سندعو الزبانية. والزبانية هم زبانية جهنم وهم غلاظ شداد. وأخذت كلمة الزبانية من الزبن وهو الدفع، فالاسم غليظ، ومن جعلهم الله على هذه من أقوياء أشداء. سندعو الزبانية وهم الملائكة الغلاظ الشداد وهم خزنة جهنم. كلا، ليس الأمر على ما يريد هذا الرجل، لا تطعه واسجد واقترب، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تطعه يا محمد صلى الله عليه وسلم واستمر في صلاتك في دعوتك. فقال لا تطعه واسجد، يعني استمر في الصلاة، واقترب يعني لله بالطاعة. وهذا هو الصحيح، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغرابة أن بعضهم يقول الخطاب هنا لأبي جهل تهديدا له، يعني اسجد يا محمد واقترب يا أبا جهل حتى نعذبك أو تختطفك الملائكة، وهذا تكلف وتشطير للسياق بدون دليل. سورة القدر سميت أيضا بسورة ليلة القدر، وهذه السورة قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية. وهي الأقرب أنها مدنية. بدت هذه السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، هنا بدأت بالتأكيد، فما الداعي للتأكيد هنا؟ تحقيق إنزاله، أن هذا القرآن نزل أول نزوله في نزل ليلا وفي ليلة عظيمة وشهر عظيم، والمنزل أيضا وهو القرآن عظيم، فاختار الله لابتداء نزوله وقتا فاضلا وليلة فاضلة. إنا أنزلناه، ولذلك جاء بالتأكيد وبالإخبار من الله سبحانه وتعالى بهذا الضمير إنا. وسميت ليلة القدر، العلماء يختلفون فيها، لكن دعونا ننظر في السورة هل تفسر القدر. انظروا في سياقها في الأخير، قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. معناه القدر إيش؟ ما المراد بالقدر هنا؟ الحكم والقضاء، فهو ينزل قضاء السنة الكاملة في ليلة القدر، تنزل به الملائكة أقدار العباد في السنة كاملة، ما يحصل في هذه السنة. بعضهم يقول ليلة القدر سميت القدر يعني لعظم قدرها، وهذا معنى جميل لكن ليس هو المقصود، بل بعضهم ذهب إلى أن ليلة القدر سميت ليلة القدر من التضييق، لأن الملائكة تنزل فيها حتى تضيق الأرض به. وهذه معاني يعني لطيفة مليحة لكن ليست متينة، يقولون من متين العلم، من مليح العلم لا من متينة، فهذا من مليح العلم لا من متينة. فالقضاء فسر، فالقدر فسر في نفس الصورة من كل أمر، الملائكة تنزل بكل أمر، وهو التقدير في تلك السنة كاملة، هذا التقدير الحولي. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم عظم هذه الليلة وما أدراك ما ليلة القدر. ودائما هذا أسلوب عربي، والقرآن جاء به ونزل بلسان عربي مبين. العرب تكرر سواء في التفخيم والتعظيم مثل هنا أو في الوعيد، يقول ويل لك ثم ويل لك، الثانية أشد من الأولى، وهذا سبب التكرار مرتين. فالتفخيم هنا حصل في الثانية دون الأولى، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، هنا التفخيم حصل. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر عبادة. لو حسبت ألف شهر كم عام؟ 83 وزيادة. يعني الليلة هذه إذا عبدت الله فيها بهذا القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني تتنزل الملائكة في تلك الليلة والروح، والروح اختلفوا فيه كما حصل معنا سابقا، قلت لكم الأقرب فيه أنه إما ملك عظيم أو جبريل، وجبريل أقرب. ما الفائدة من تنزل الملائكة؟ نحن نعلم ما معنى أن الملائكة تتنزل والروح، بين المعنى من كل أمر، يعني مما أمر الله به من الأقدار للعام كاملا، ثم بين فضل جديد لهذه الليلة، أن هذه الليلة ليلة مباركة، فقال سلام هي، يعني سالمة من كل شر لعظيم خيرها، فهي ليلة من عبد الله فيها بعبادة ألف شهر، وهذه الليلة مستمرة إلى طلوع الفجر، فقال سلام هي. طبعا أتى بكلمة سلام نكرة، تعظيم بكونه تعظيم هذا السلام، وأخبر عن الليلة بأنها سلام للمبالغة، لأنها إخبار بالمصدر، وتقديم المسند سلام هي هي ترتيب الكلام في الأصل، هي سلام، لكن القرآن يقدم للبلاغة، يعني سلام هي، فأفاد الاختصاص، يعني تقديم المسند على المسند عليه لإفادة الاختصاص، أي ما هي إلا سلام، كما يقول ابن زيد ليس فيها شيء هي خير كله. حتى مطلع الفجر أو مطلع الفجر قراءتان، ما الفرق بينهما؟ بالفتح طلوع الفجر، بالكسر مكان الطلوع، أيهما أعمق في المعنى؟ كلاهما عميق، لكن أيهما أعمق، الفتح ولا الكسر؟ خلك على الفتح، الفتح أعلى شوي، الفتح، لأن ستكون هي ليلة حتى طلوع الفجر. أما مكان الطلوع ليس مقصودا كمقصود الطلوع، وكلاهما صحيح، القراءات دائما تعطي معنيين، لكن حين ربما يكون المعنى أكثر من المعنى الآخر، فالقرآن يتفاضل، ما في إشكال، ففي سورة أو آية أفضل القرآن، أحسن القرآن، مثل آية الكرسي، سورة البينة، وتسمى سورة ألم يكن الذين لم يكن الذين كفروا، وتسمى سورة القيمة، وسورة البرية، سورة الانفكاك، لها عدة تسميات. وهي مدنية النزول، هذه السورة بدت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. المعنى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين زائلين أو تاركين للكفر والشرك حتى تأتيهم البينة، والبينة فسرت هنا رسول من الله، فالمعنى يكون أنهم لم ينفكوا عن كفرهم وشركهم إلا بظهور البينة لهم، وقد ظهرت البينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالوا إن هذا المعنى في الذين آمنوا، كانوا كفارا ثم آمنوا، لأنها جعلت لهم غاية، يعني لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين تاركين لكفرهم وشركهم حتى يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتاهم، فلذلك جعلوا هذه معنى حتى تأتيهم مستقبل والمعنى ماضي، يعني قد أتتهم، وهذا عليه كثير من المفسرين، وجعلوا هذه الآية في المؤمنين الذين آمنوا بعد كفرهم. واضح المعنى؟ يعني لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين عن كفرهم وشركهم حتى يأتيهم البينة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أتاهم فآمنوا، ولذلك قال حتى تأتيهم البينة رسول من الله، فهي بدل رسول، البينة رسول من الله، قال يتلو صحفا رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، والصحف المطهرة هي القرآن، وسبق معنا ما معنى تطهيرها من الشرك و فليس فيها إلا التوحيد والتقرير والبعث، وليس فيها من الشرك والقول الباطل، في القرآن الله دائما ينفي عنه أن يكون قول شيطان الرجيم أو قول أحد من البشر، ومطهرة أن هذه الكتب أيضا سبق معنا بأيدي سفرة كرام بررة، فهي مطهرة ويحملها المطهرون، فيها كتب قيمة، صحف فيها كتب، وهي صور قيمة يعني قائمة بالحق، فهي قيمة عادلة مستقيمة قائمة بالحق، فهذه الصحف متضمنة لصور، متضمنة لأحكام عادلة قائمة بالحق. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، الآن لم يأتي ذكر المشركين، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، يعني خص أهل الكتاب دون المشركين هنا، فأتى بالتسمية لأن أهل الكتاب هم الذين جاءهم الرسل وأتتهم الكتب، أما المشركين لم يكونوا يعرفون رسول ولا كانوا ينتظرون رسول ولا عندهم كتب، أهل الشرك ما كان عندهم كتب، لكن من كان عنده كتب؟ اليهود والنصارى. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وهم الرسل والكتب، وهنا سماهم أهل الكتاب ليبين أنهم أتاهم كتاب، يعني ما قال لم يكن الذين كفروا منهم، لا، أتى بتسمية، حين يأتي بتسمية اليهود والنصارى، حين بالإضمار عايدا عليهم، أحياناً بتنصيص على الكتاب، فهنا التنصيص الكتاب مهم جداً في السياق، يعني أنهم أصحاب كتاب، إذن هذا الكتاب معه نبي، إذن عندهم بينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا التفرق الذي حصل تفرق في التوحيد وتفرق على الأنبياء لأن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالأنبياء وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، بل قتلوا أنبياءهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، فهم اختلفوا مع أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بعبادته. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وهو التوحيد. الإخلاص هو التصفية والإنقاء، وهي كلمة التوحيد. أكد هذا الأمر مخلصين له الدين حنفاء. الحنيفية أصبحت ملة إبراهيم. أصل كلمة الأحنف، الأحنف هو مائل الرجل، تكون كلتا رجليه باتجاه بعضهما، ففيها الميل، فسمي إبراهيم حنيفا يعني مائلا، مائلا عن الشرك إلى التوحيد، فأصبحت شعار حنيفية. مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة، يعني القائمة بالحق. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. ونبين سبب استحقاقهم للخلود، أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى والمشركين أيضا الشرك، فالكفر والشرك سبب للخلود في النار. ثم وصفهم بأنهم شر الخليقة، أولئك هم شر البرية، برأ خلق. وأكد درجتهم العظيمة في الشر، أولئك لبعد المنزلة، لأنك إذا أردت أن تصف شخص قريب تقول هذا، بعيد أكثر ذاك، بعيد أكثر أولئك أو ذلك، بكاف الخطاب ولام البعد. فإذا قلت أولئك يعني البعيدين المنزلة في الشر، أولئك. ثم أكد أنهم شر البرية بضمير الفصل، لأن أولئك مبتدأ وشر البرية خبر، وهم ضمير فصل، وضمير الفصل يأتي بين المتلازمين المبتدأ والخبر صفة الموصوف، ليؤكد مدلول الخبر المبتدأ، يعني أولئك الخبر يؤكد الخبر للمبتدأ، أولئك هم لا غير شر البرية. ولذلك ضمير الفصل عندهم ليس له محل من الإعراب. بالمقابل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لإيمانهم ولعملهم الصالح استحقوا أن يكون خير البرية، ونفس التأكيد حصل لهم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ولاحظوا هنا، قدم فيهم خير البرية ثم الجزاء جاء بعد، وفي الكفار قدم الجزاء ووصفهم بشر البرية، فلما وصفهم بأنهم شر البرية ذكر خير البرية، فالمناسبة ظاهرة. جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذكر هنا خلودهم في الجنة، ذكر أبدا. فخلودهم أبد الآبدين في الجنة، وكذلك أهل النار خلودهم في النار. أما القرآن فبين أنهم خالدين فيها أبدا في ثلاث آيات من القرآن، تخليد الكفار في النار، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، في الأحزاب، وفي ثلاثة مواضع في القرآن. والتخليد هنا الأبدي لأهل الجنة فيه نعيم أظهر، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا مر معنا أن أهل الجنة الله يرضى عنهم ويرضون عنه، فهم في رضا عن الله وبما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ثم عادت الآيات لتبين أن الاستحقاق لهذا الأمر لمن خشي ربه، فجماع الأمر، الختم رائع هنا جدا، جماع الأمر في الإيمان والعمل الصالح والخشية. ولذلك سمعنا في الآية السابقة أن التذكرة لمن يخشى، فأول ما يأتي للإنسان في الإيمان والثبات عليه والخشية. طيب، نعود للآيات. الأول الآية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. أنا أجلت الكلام لأني لا أريد أن يعني ترتبكون في الفهم. هذه الآية يقول الواحد أشكل آية في القرآن كله. الآن الحمد لله أنتم عرفتوا تفسيرها، أبرجع على راحتي لها. يقول أشكل آية في القرآن، يقول حتى يعني تخبط فيها الناس في معناها. الآن سأثير لكم إشكال وتعرفون مدى صعوبة يعني هذه الآية. هي مرت عليكم بسلام الآن ولا لا؟ طيب، أذكركم بالقول اللي قيل فيها، يعني لم يكن أهل الكتاب والمشركون تاركين لكفرهم حتى يأتيهم النبي، فإذا أتاهم آمن. وجعلوا هذه الآية في أهل الإيمان، لأن أنت عندك غاية. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عن كفرهم وشركهم حتى تأتيهم البينة. طيب، يوم أتتهم البينة رجعوا وتابوا وآمنوا. مثل تقول إنسان سمع الذكر لن يرتد عن كفره، لم يرتد عن كفره حتى رأى الحق. إذا قلت رأى الحق خلاص رأى الحق وآمن. طيب، الآن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن. طيب، المشركين، لأن هذا في قوم آمنوا، إذا قلنا البينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المشركين لم يكونوا عارفين بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بعثته، ولا كانوا متفقين على دين قبله، ولم يتفرقوا أصلا. يعني المشركين لم يكونوا أصحاب كتاب ولا أصحاب نبي، هم أهل كتاب فقط. فكيف تقول في المشركين أن منفكين حتى تأتيهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا فيه الإشكال هذا. أيضا أهل الكتاب منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، كان في بقايا من أهل الكتاب. الآية خصصت في من كفر وليست في عموم أهل الكتاب. طيب، ما المعنى المراد اللي ينسجم مع الآية هنا حتى نقارنه مع الأول؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين يتركون سدى حتى نرسل لهم رسولا. هذا هو المعنى الصحيح. يعني لم يكن الذين كفروا والمشركين نتركهم بدون إقامة حجة عليه، لن يتركوا سدى حتى نبعث لهم رسولا، حتى نبعث لهم رسولا. وبهذا لا نحتاج أن نؤول حتى تأتيهم البينة حتى أتتهم، لا، حتى تأتيهم على بابها. بعدين ترى الفعل اللي بعد حتى ينصب بأن مضمرة أو مستترة على الخلاف في الإعراب، بأن مضمرة أو ينصب بنفسها، فهي للاستقبال، وهذا هو المعنى الصحيح للآية. هذا بكل بساطة، ولذلك لم يذكر هنا تفرق، التفرق ذكره فيما بعد في أهل الكتاب. سورة الزلزلة، وتسمى سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهي سورة مدنية. ولاحظوا المطلع الجميل البلاغي في تقرير البعث، دائما كل سورة لها لفتة في التقرير عجيبة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، الجواب يومئذ تحدث أخبارها، أو الجواب الشرط يومئذ تحدث أخبارها. جاء بصيغة، يعني لاحظوا، جاء يعني جيء بالظرف، أو مجيء الظرف هنا للإخبار عن وقوع البعث والجزاء وتنزيل منزلة الشيء المحقق. فليس المهم الظرف لا ووقته لا، بل وقوعه. يعني المعنى إذا زلزلت الأرض زلزالها، انتهى الأمر، صار مزلزلة ومنتهية. إذا زلزلت الأرض زلزالها، العبرة بما يحدث، يومئذ تحدث أخبارها. وهذا هو الوعيد أو الإخبار العظيم، ستتحدث الأرض بكل ما عمل عليها لكل إنسان. والأرض إذا نطقت ذلك اليوم، الإنسان ينبهر. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، تشهد الجوارح اليد والرجل، كيف يعارضها الإنسان؟ فالأرض تحدث أخبارها. فالتقرير هنا بالماضي، إذا زلزلت وهي ستزلزل، وإذا أخرجت هي لم تخرج ستخرج، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. طبعا زلزلة معروفة المعنى، مر معنى أن الأرض ترجف وتدك وتزلزل فتهتز، الزلزال المعروف، وترجف. وأخرجت الأرض أثقالها، أثقالها هي الموتى، وإذا القبور بعثرت فتتصدع ويخرج من بداخلها، من فيها من الموتى. وأخرجت الأرض أثقالها، حتى أن الطبري اقتصر على هذا القول تماما، وهذا هو القول الصحيح، أن إخراج الموتى. وقال الإنسان ما لها، الجنس هنا جنس الإنسان، من هول المصيبة يقول يعني ما لها، لما تهتز، وهذا يوم القيامة. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. فسرها السلف قاطبة بأن أخبارها ما عمله الإنسان عليها من خير وشر. حينما تحدث بهذا وبما عمل عليها من خير وشر، من الذي جعلها تقول ذلك؟ من الذي ينطقها؟ الله، بأن ربك أوحى لها. عدي هنا الوحي باللام مضمن معنى قال، مثل قول تعالى قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، بأن ربك أوحى لها، يعني أوحى لها بأن تحدث هذا التحديث. يومئذ يعني في ذلك اليوم، هذه بدل من الجملة السابقة، يومئذ تحدث، يومئذ يصدر الناس، يعني يرجعون من القضاء والمحشر، يصدر الناس يومئذ يصدر الناس ليروا أعمالهم، فيصدر الناس يعني يرجعون من عن موقف الحساب، ومر معنا أشتاتا، في إن سعيكم لشتى، وهنا قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني فرقا، فيقضى بينهم ليروا أعمالهم. فسبق معنا إن سعيكم لشتى، السعي شتى، وحينما يصدر الناس يكونون شتى، فريق إيمان فريق كفر وهكذا، فأهل الإيمان على حدة وأهل الكفر على حدة، فهذا إذانا بإنزالهم منازلهم إما في الجنة وإما في النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى في آية سماها النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة الفاذة، الجامعة يعني الجامعة لكل عمل، والفاذة التي ليس لها نظير، وكان ابن عمر وكان ابن مسعود يسميها أحكم آية في القرآن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول ابن عبد البر هذه منفردة في عموم الخير والشر، لا آية أعم منها، وهذه الآية جمعت أعمال البر كلها وأعمال المعاصي كلها، حتى ابن حزم يقول هذه الآية التي لا تخصيص لها، ما حد يقدر يخصصها، حتى يقول بعض العلماء يقول هذه الآية عامة، من يقول بالعموم ومن لا يقول بالعموم، فهي عامة من أجمع. سماها النبي الجامعة الفاذة كما جاء في صحيح البخاري، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وشر يرى، يعني لن يضيع ولا قدر ذرة، والذرة لا ترى لا تكاد ترى، فالله يلطف بنا يوم القيامة. سورة العاديات وهي مكية النزول، وهذه السور ستمر معنا نفس السابق يعني أقوال مختلفة، وسنعرف القول المتناسب هنا. العاديات ببساطة الخيل، وستكون في الخيل في جميع سياق الآية. نستعرض الصورة سريعا ثم نعود لتفسيرها. العاديات ضبحة، فالموريات قدحة، فالمغيرات خير تغيير، فأثرن به نقعا التراب، فوسطن به جمعا، فهي في صفة الخيل. ولذلك العاديات هنا الخيل، العاديات هنا الخيل. لماذا الخيل؟ لأنه قال العاديات ضبحا. ما هو الضبح؟ الضبح هو صوت الخيل حينما تعدو، هذا الصوت ما يظهر عندها إلا إذا عدت، يظهر صوت تردد نفس، ما يخرج من الفم، يخرج من المشافر لأنه أصله من الحنجرة، وهو صوت خفيف. أنتم لازم نقول لكم الآن إيش أصوات الخيل عشان نميز الضبح، يبدو لي ما حد ميز الضبح. الخيل عنده الأصوات التالية: الصهيل اللي تعرفونه، وهو أغلب صوت الخيل الصهيل، يعني دائما تسمع منه. ثم بعد ذلك الحمحمة، وهو صوت أيضا تسمع من الخيل غير الصهيل. الضبح، العاديات ضبحة. طيب نرجع نرتبها حسب شدة الصوت: ضبح، بعدين إيش؟ حمحمة، بعدين صهيل. صهيل شديد يمكن يؤلم أذنك لو كنت بجانب. الضبح حينما تعدو الخيل يتردد النفس فيها، وما تسمع إلا إذا عدت، ويسمع الفارس يسمعه أثناء العدو تردد في النفس من شدة عديها، لأن الخيل تعدو، عدوها سريع. فهنا ذكر، شوف القسم الدقيق، ذكر العاديات ضبحة، لأن ما تكون ضبحا إلا إذا عدت. الصهيل ممكن هي واقفة، الحمحمة هي واقفة، الضبح مستحيل، لازم تجري. فما تقول العاديات صهيلا أو حمحمة، لا، ضبحا. أكثر أهل العلم يفسر العاديات بالخيل، طيب، ومنهم ابن عباس، منهم من يفسرها بالإبل. طبعا تفسيرها بالإبل تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. في بادئ الأمر عند العرب الإبل لا تضبح، ضبحا ما تضبح، تضبع. احنا بدأنا الآن الدخول في الأصوات، الضبح غير الضبع، في ضبح الخيل، الإبل تضبع. ما معنى تضبع؟ تمد الرجل الثانية بشكل طويل، وتمد الثانية بشكل طويل، إلى أنها كأنها مستوية مع الأرض إذا عدت، كأنها منبطحة. الآن فرقنا بين الضبح في الخيل والضبع في الإبل. الضبح في الخيل صوت، الضبع هيئة في الجسم، فشتان بين هذا وهذا. فالإبل تضبع لكن ما تضبح، فكيف نفسر الآية بها؟ العلماء خرجوا كلام مسعود بأنه يقصد أنها تعدو فتشبه ضبح الإبل، لأن يصدر منها أصوات لكن ليست هي أصوات الضبح. فهنا توسيع في المعنى، لكن لو نزلناه على الآية ما يتناسق إلا مع الإبل، لكن اتساع اللفظ الصحابة يجعلون فيها لأدنى ملابسة. فنفرق بين تفسير الآية وبين أن يأتي شخص فيدخلها في عموم القول من وجه وليس من كل وجه. فالعاديات ضبحة هي الخيل، فالموريات قدحة، وهنا يظهر تميز الخيل عن الإبل. الخيل إذا جرت بقوة شديدة وضربت في الحصى يخرج شرار، أما الإبل لا، الإبل إذا مشت تثير الحصى وتصير فوقها، يعني ما تحتك بها احتكاك، لأنه الرجل كبيرة، الحافر كبير أو الخف كبير. فالموريات قدحة تقدح النار، فالمغيرات صبحة، هي مكان المغيرات يعني على العدو، تغير على العدو، تصبح العدو صباحا. فأثرن به نقعا، يعني أثارت التراب من شدة عدوها، أثارت النقع وهو التراب. فوسطن به جمعا، توسطت جمع القوم في المعركة. جمال الوصف للخيل، هذا ما تفعله الخيل. بعدين يأتي دور الخيال، يعني الخيل تضمن لك هذا كله، فهي تعدو وتثير وتغير وتثير التراب وتتوسط الجمع، هذه صفة الخيل. طيب خلوني أرجع وأكد لكم مسألة التفسير وما يدخل فيه، لأن هذه الأمور عندي يعني مهمة. مثلا فالمغيرات صبحا، فوسطن به جمعا، مثل ابن مسعود يقول وسطن به جمعا يعني مزدلفة، كيف سيكون هذا القول؟ فوسطنا بأين مزدلفة في السياق، لكن الاتساع اللفظي يقول الناس تنفر من عرفة على الإبل جريا لا يقف حتى يتوسطوا مزدلفة. صورة من الصور تنطبق على الآية، تنطبق. فأريد أن يربط عبادة بهذا المعنى وعنده اتساع لفظي. مثلا فالموريات قدحا، بعضهم يقول الموريات قدحا أنه نيران المجاهدين إذا أوقدت، فصار هنا لكل آية لها قسم، العاديات الخيل، لكن الموريات شيء آخر. لكن لو أخذنا اتساق مع العاديات كان اتساقا صحيحا وأجمل، لكن أحيانا ربما يحملون التفاسير أشياء ثانية. ولذلك اللي يؤلف في المختصرات في التفسير هنا يكمن يعني قوة الاختيار في المعنى، مو يذهب يختار مزدلفة ويترك الخيل، ويجي السامع يقول مزدلفة وجابها هنا، وذاك يحتار في ماذا يقول والله فعلا كيف جات، ثم يضيع التفسير في هذا الأمر. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إلى آخرها، إن الإنسان لربه لكنود. هذا جواب القسم، هذا المراد. يعني الله سبحانه وتعالى يقسم بشيء عجيب في الخيل، يعني الخيل كيف أعطاها الله هذه الأشياء؟ فعلا نحن نذهل عن التفكر فيها، نذهل كيف سخرها الله. لو كانت هذه الخيل غير مسخرة كيف استطاع الإنسان يركبها ويجاهد؟ وأنت حينما تقودها وتدخل المعركة هل تقول لك لا ما أدخل؟ تتوسط الجمع، لو فيه ما فيه من الرماح والسيوف ما تهاب، أينما تأتي بها تمشي معك، لو ترى حتفها تمشي. آية عجيبة، يقسم على ماذا؟ إن الإنسان لربه لكنود. هنا إذان بتفريط هذا العبد في التوحيد وفي البعث، الإيمان بالبعث. إن الإنسان لربه لكنود، الأرض الكنود هي التي لا تنبت شيئا، يعني أن هذا الإنسان جحود كالأرض التي لا تنبت، لا خير فيه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. والضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الله شهيد عليه. وبعضهم قال ترجع للإنسان، يعني إن الإنسان شاهد على نفسه. والقول الأول هو الأصح، بل إن الطبري لم يذكر سواه من أقوال السلف، مع أن الثاني قيل به من بعض السلف، لكنه لا مانع منه، قد تحتمل الآية، ليس هو المقصود الأصل. ثم بين حال الإنسان، لماذا هو كنود، لماذا هو جحود. نعود إلى أمر قرره القرآن في السور، نحن في جزء عامة فقط تقرر بشكل كبير، وهي إيش؟ سبب إيثار الدنيا على الآخرة. وإنه لحب الخير المال، كما قال الله سبحانه وتعالى في الميراث، إن ترك خيرا يعني مالا، لحب الخير لشديد، يحب المال، يقدم على كل شيء. ماذا قال الله في المعرض يوم القيامة حينما يرى العذاب؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، المال لن ينفع. إنه لحب الخير لشديد، وإنه على ذلك لشديد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ سبق معنا، وإذا القبور بعثرت، التبعثر وتجعل الأسفل أعلى، تقلب. إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وما في الصدور هي القلوب وما تحمله من نوايا وأعمال، وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الخبير هو العليم ببواطن الأمور، أخص من العلم، فلا يخفى عليه شيء. وقال ربهم، أتى بلفظ الربوبية لأنه هو الذي خلقهم ويعرفهم ويعلم أعمالهم، فعبر بالربوبية. لخبير. سورة القارعة اتفقت المصاحف وكتب السنة والتفسير على هذه التسمية، هي التسمية الموجودة لها. القارعة هي اسم من أسماء يوم القيامة، لأنها تقرع مثل الصاخة الطامة. فسرت القارعة، القارعة ما القارعة؟ هنا استفهام تشويقي، ثم تفخيم، وما أدراك ما القارعة؟ كل هذا أسلوب تريد أن تسمع ما الجواب. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هنا خبر جديد عن كيفية بعثهم، مما يبث الرعب في القلوب وتستعد لهذا اليوم، كالفراش المبثوث. وفي الآية الأخرى مرت معنا تذكرون، جراد منتشر. أول ما يبعثون يكونون كالفراش. الفراش خفيف الطيران، مضطرب الحركة، فيما يطلعون من القبور كما قال الله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يخرجون متذبذبين مضطربين، هذا من هنا وهذا من هنا، بدون أي انتظام. فإذا سيقوا لأرض المحشر يومئذ، مرت معنا تفسيرها، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. ما أحد يستطيع أن يقول له، يصيح فيهم الداعي إلى أرض المحشر، فيمشون أسرابا كالجراد المنتشر. الجراد يأتي في جماعات وفي سير منتظم. هذا الفرق بين الفراش والجراد، فيأتون أسراب منتظمة ولا يتخلفون عن الداعي كما فسرناها سابقا. لا أحد يعصي كلامه، كالفراش المبثوث. وتكون الجبال، وذلك في عبارة جميلة للقرطبي يقول: فأول حالهم كالفراش، له وجه، يقول كالفراش، يقول لا وجه له، يتحير في أي مكان يسير. ثم يكونون كالجراد، لأن لها وجها تقصده الجراد. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن الصوف، والمنفوش النفش هو خلخلة الأجزاء وتفرقها عن التراس. تعرفون اللي يعمل في الصوف ويعيد بناء المخاد أو الفرش، يضربها بآلته تقوم تصير طرية، يفك الترابط اللي فيها لأن أصبحت صلبة من كثرة الجلوس عليها والنوم عليها. فيصبحون الجبال تصبح كالعهن المنفوش. تشوف الجبل تريد أن تلمسه، وإذا ملمسه ناعم جدا. هذا قلت لكم مراحل الجبال كيف تمر في أول الدرس في سورة النبأ، وسيرت الجبال فكانت سرابا، مراحل حتى تصل هباء منثورا. فالجبل هذا كالعهن الذي نفشه، يمكن لو تجلس عليه يطيح الجبل، ومن أول الجبل صعب يطيح. هذا يوم القيامة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ما المقصد من ذكر القارعة والتهويل؟ هذا هو. فأما من ثقلت موازينه، ذكر الصنفين، يعني يا أيها السامع وحد الله، آمن بالبعث، آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم. فهناك قسمة مؤمن وكافر. فمن ثقلت موازينه، الثقل هنا في الميزان هو الرجحان، الميزان إذا ثقل نزل هذا وصعد هذا. فأما من ثقلت موازينه يعني رجحت بالحسنات، طبعا المراد ينصب ميزان وهناك وزن من كلمة موازين. فأمه هاوية. فأما من ثقلت موازينه يعني بالحسنات، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية، وهي عيشة أي راضية؟ ما هي العيشة؟ هي الجنة. فهو في عيشة راضية، يعني راض بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهذا تقدم معنا الرضا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهو في عيشة راضية، يعني قد رضي بها واكتفى بها. وأما من خفت موازينه، خفت ليس عنده من العمل الصالح شيء، فأمه هاوية. العرب إذا أرادت يعني أن تصف شيء يقول هوت أمه. إذا أراد أن يقول لشخص أنه في بلاء، في شدة وكرب، يقول هوت أمه. لأن التعبير هذا مثل تعبير ثكلته أمه، تربت يداك، تستخدم هذه الكلمات عند العرب مثل هوت أمه، يعني في تقال في الشر. فإذا وقع في أمر شديد قال هوت أمه. فأمه هاوية، أن الله سبحانه وتعالى فسر ما معنى هاوية، وما أدراك ما هي. فأمه هاوية يعني أمه هاوية، ما أدراك ما هي؟ نار حامية. يعني هذه أمه هاوية يعبر بهذا التعبير ليبين أن أمه التي يسكن إليها ويرجع إليها هي جهنم، مثل ما يقول الله سبحانه في الآية مأواهم جهنم، يعني المسكن والمكان. أم الشيء يعني مكانه ليلج إليه. فأمه هاوية يعني أمه التي يسكن فيها هاوية، جهنم بمثابة الأم التي يسكن إليها ويجلس إليها، وهذه تحسير في العذاب. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، وهي نار جهنم. لماذا قال نار حامية؟ النار قد يتخيل أن هذه النار يعني قد أوقدت، والنار إذا أوقدت وتركت صارت جمرا ثم رمادا، لكن حامية، سعيرة، موقدة، فتوصف بالاتقاد والتسعير وحامية، لتكون نار باقية لا ترتخي عن حرارتها. طيب نقف هنا إن شاء الله، نكمل بعد الأذان.